قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الشروط المعتبرة لصحة الثمن، ومن هذه الشروط الشرط السادس وهو قبض الثمن. يشترط في صحة الثمن إذا اشترط تاجر الصفقة وتم العقد بينه وبين من يبيعه تلك الصفقة، إذا وقع الثمن يشترط أن يعدل له الثمن. أما الدليل على ذلك فما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام، ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف فليصلح في كيل معلوم. فقوله عليه الصلاة والسلام فليصلح، فليصلح بمعنى فليعطي. وعلى هذا استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أنه يشترط في صحة الثمن أن يقدم الثمن وأن يعطيه في مجلس العقد. وهناك صورتان للإعطاء: الصورة الأولى أن يكون الإعطاء عقب الإيجاب والقبول مباشرة، والصورة الثانية أن يتأخر الإعطاء عن العقد، أعني عن الإيجاب والقبول. مثال الصورة الأولى، قال له: أسلفتك 100,000 لقاء سيارتين إلى نهاية رمضان من نوع كذا وفيه كذا. قال قبل فأعطاه بمجرد القبول 100,000، فوقع الإسلام الإعطاء عقب العقد مباشرة. أو يقول له أيضا في هذه الصورة: هذه 10,000 أسلمكها لقاء 100 تنكة مثلا من البرش أو من العجوة أو من السكري إلى نهاية رمضان. قال قبلت وقبض، فحينئذ لا إشكال، وقع القبض والإسلام والإعطاء موافقا للعقد ومصاحبا له ولا إشكال. الصورة الثانية أن يتراخى عن الإيجاب والقبول ويتحقق القبض قبل احتراقهما عن مجلس السلم، كأن يقول له، يقول التاجر للتاجر: هذه 100,000 أو أعطيك 100,000 لقاء 1,000 تنكة من العجوة أو 100 صاع من بر أو من شعير. فقال له قبل، فيتأخر في إعطائه ويحصل الإعطاء قبل أن يحترقه. فالإجاب والقبول تم في الساعة الثانية، والإعطاء تم في الساعة الثالثة، لكنهما لم يحترقا إلا بعد أن أعطاه. صح ذلك وذلك. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يقع الإعطاء مصاحبا للعقد أو بعد العقد مباشرة، وهذه بالإجماع جائزة. والصورة الثانية أن يتراخى عن الإيجاب والقبول ويتأخر عنه، ولكن لا يحترق إلا بالقبض، وهي صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد، صحح القبض ما دام أنهما لم يحترق إلا بعد وجوده فيما يشترط له القبض. نعم.
أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره.
إذن أن يقبض الثمن محروم هذا لو قال له: أسلفتك 10,000 ريال لقاء 100 صاع من السكر أو من البرش أو من العجوة. قال قبل ولم يعطه 10,000، قال أعطيكها غدا أو أعطيكها الأسبوع القادم أو أعطيكها بعد 3 أيام، لم يصح، لأنه يصير من باب الدين بالدين، ولا يجوز أن يسترق إلا بعد أن يعطيه الثمن، سواء أعطاه إياه بعد الإجابة والقبول مباشرة أو أعطاه إياه متراخيا عنه وقبل أن يسترق عن العقد. قال رحمه الله: نقبض الثمن الثمن يشترط فيما يشترط في الأثمان في البيع، أن يكون تاماً، أن يكون القبض تاماً. فإذا قال 10,000 يحتوي 10,000 كاملة، ولا يخترق حتى يقبض منه 10,000 كاملة. وكذلك أيضاً أن يكون معلوماً، إذا قال له 10,000 يبين نوعها، لأنه ربما مثلاً قال له 10,000 يحتمل أن تكون دولارات وريالات إذا كان هناك أكثر من نوع من النقد، فلا بد أن يبين نوع النقد وأن يبين جنسه ونوعه وقدره. وعلى هذا لو قال له أعطيك ريالات في مقابل 100 سمكة من العجل، أعطيك دنانير، أعطيك دراهم، لم يصح لأنه لم يبين قدرها، فلا بد من بيان القدر فيما ينضبط بقدره. وكذلك يبين نوعها، إذا كان هناك نوعان من الدنانير فإنه حينئذ يجد أو الجنيهات، قال لو أعطيك 100 جنيه لقاء 100 صاع أو 1000 صاع من السكري، يحتمل أن تكون جنيهات مثلا سعودية وقيمتها غالية، ويحتمل أن تكون غير سعودية وقيمتها رخيصة، فيكون هناك جهالة. لا بد أن يحدد نوعها وقدرها بحيث العدد، كما ذكرنا في الشرط العلمي بالثمن والمثمن. وبينا دليل ذلك أن الشرع لا يصحح بيع المجهول لأنه يفضي إلى التنازع والتلاعب بحقوق الناس، ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض لاشتماله على الجهالة المغلية إلى التنازع بين الطرفين. نعم.
ووصفه قبل التفرق،
ووصفه وصف هذا الشيء الذي أسلم فيه، يصفه وصفا منضبطا قبليا من هذا كله، لأن هذا في شرط العلم بالنبي، لأن السلم بيع ويشترط فيما يشترط في البيع وزيادة، فللسلم شروط، شروط تسمى الشروط العامة وهي شروط البيع، وشروط تسمى شروطا خاصة بالسلم وهي التي بيناها في المجلس الماضي ولا زال المصنف يذكر بعضها. فهنا أرفق مسألة الثمن أن يكون معلوما، هذه شروط البيع تعتبر من الشروط العامة. وبينا العلم، العلم بالجنس والعلم بالنوع، العلم بالقدر، علما تنتفي به الجهالة ويندفع به الغرض. نعم.
وإن قبض بعد ثم افترقا بطل فيما عداه.
الشرط هذا تركب من أمرين، الأمر الأول أن يكون الثمن معلوما وحدود العلم كما ذكرنا بالجنس والنوع والقدر، فلا يكون مجهولا جهالة مغرية إلى النزاع. فلو قال له خذ 100,000 أسلمتك 100,000 لقاء 100 سنة، قال قبل. لو قال له أسلمتك 100,000 لقاء 100 سنة، قدمنا في البيوع أنه إذا قال له الثمن على هذا الوجه ما الحكم فيه؟ تفصيل، إن كان ليس هناك إلا نقد واحد كالريالات، هنا ما يعرف إلا الريالات، مثلا نعرف أن قوله خذ 100,000 أو أسلمتك 100,000 أنها منصبة إلى الريالات فيصح. لكن لو كان هناك 3 عملات، الريالات والدولارات والجنيهات مثلا، لم يصح. فلا بد أولا من العلم بالثمن بجنسه ونوعه وقدره على ما ذكرناه. ثانيا أن يحصل القبض بالثمن حتى لا يكون من باب الدين بالدين، لأنهما ما تخترق عن مجلس العقد دون أن يحصل القبض فقد باع الثمن دينا بمثمن دينا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وبينا أنه مجمع على مثل هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وعلى هذا إذا قررت أنه يشترط في الثمن، تقول للتاجر إذا عقدت صفقة ثمنا يجب أن تعجل الثمن، ولا يجوز أن تعقد الصفقة ثمنا في سيارات أو أطعمة أو أكسية أو نحو ذلك، إلا إذا قدمت رأس المال ودفعته في قبل أن تفترق عن مجلس العقد. فلو قال لك دفعت البعض وأخرت البعض، أو قال لك أخرت الكل، لأن حالتين، إما أن يدفع البعض ويؤخر البعض، وإما أن يؤخر الكل أو يعجل الكل. إذا عجل الكل صح، وإذا أخر الكل لم يصح ويلغى العقد. وإذا أخر البعض وقدم البعض فيه تفصيل. مثال الأول أن يعجل الكل، قال له خذ هذه 10,000 أعطاه إياه، فحينئذ لا إشكال، ثم الشرط الذي يعتبره شاء من صحة العقد، وإما أن يؤخر ويقول أعطيك غدا أو أعطيك بعد أسبوع أو أعطيه شيئا، والشيخ على أساس سيصرف ويفترقان قبل القبض فلا يصح، لا بد وأن يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد ويعطيه إياه ويسلمه إياه، ولو كان المبلغ كبيرا فإنه يمكن أن يذهب معه إلى البنك ويعطيه إياه ولو كان بالنقلة. وعلى هذا لا بد من القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وقال من أسلف فليسلم، ولأن بيع الثمن خارج عن الأصل، وما خرج عن الأصل تقيد الحكم بجوازه بالصورة التي وردت في النص، والذي ورد في النص الإعطاء والإسلام الفوري، وذلك في رأس المال، فلا يجوز مؤخرا. ويكون أيضا ذلك الشيء الذي أسلم فيه معلوما، فلو قال له خذ هذه الصبرة من الذهب أو خذ هذه الصبرة من الفضة وما فيها لقاء السنك من العجوة أو لأطفاء من ضر أو لقاء سيارة إلى نهاية الشعبان أو نحن ذلك من المتحة، لأنه لا يدرى كم بداخلها، فلا يصح الإسلام بمجهول سواء كان من الذهب أو الفضة، ولو علم نوعه ذهبا أو فضة ولم يعلم قدر ذلك الثمن المسلم. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى عدمين أو عكسه صح أن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل.
نحن بينا إذا عجل الثمن إذا عجله كله صح، وإذا عجله كله لم يصح. طيب لو قال له هذه أسلفتك 100,000 لقاء 1,000 تنكة من العجل، فأعطاه 50,000 معجلة وقال له 50,000 أعطيكها غدا أو 50,000 باقي أعطيكها بعد أسبوع أو أعطيكها بعد شهر، فما الحكم؟ قدم البعض وأخر البعض. للعلماء وجهان، قال بعض العلماء يبطل السلم لأن العقد واحد ولا تتجزأ الصفقة، وقال بعضهم يصح في 50 المعجلة ويبطل في 50 المؤجلة، لأن الأصل إعمال العقود ما أمكن، فلما كان التأخير في بعض الصفقة تقيد الحكم بالبطلان بالمؤجل وحكم بالصحة على المؤجل، سواء كان ذلك أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا. أنصافا فأن يقول له أسلمتك 100,000 لقاء 1,000 سنكة مثلا من ثمن، قال قبل فأعطاه 50,000 وأخر عنه 50، صحة النفس فبطل في النفس، هذا أنصافا. أرباعا كأن يقول له أسلمتك 100,000 لقاء سيارتك من نوع كذا وكذا إلى نهاية شعبنا، هذه 25,000 ويعطيك 75 بعد يوم أو بعد شهر. فحينئذ إذا كانت السيارات مجزأة 4 سيارات ولكل سيارة 25,000 حكمنا بصحة السلم في الربع وهو 25 التي دفعها، وألغينا صفقة 75 الباقية متانا فصل لكل سيارة قيمتها. لكن لو كانت سيارة واحدة وقال له أسلمتك 100,000 في السيارة من نوع كذا وكذا، أو كانت سيارتين وأعطاه 25 والسيارة كل سيارة لها 50,000، فحين يقول لا تقبل الصفقة تبدئة فيبطل بالكل. إذن إذا جزء وقال له أسلمتك 100,000 لقاء 100 صاع أو 100 سنكة وأمكن التجزئة صححنا في الأجزاء، فإن كان قد دفع له 50,000 صححنا في نصف الصفقة وأبطلنا النصف الباقي، وإن كانت الصفقة لا تقبل التجزئة كسيارة وأعطاه 25,000 من قيمتها أو 50,000 من قيمتها أو 75,000 من قيمتها أو حتى 90,000 من قيمتها، لم تقبل التجزئة وبطل العقد. إذن لا بد وأن يكون معجلا، فلو قدم البعض وأخر البعض وأمكنت التجزئة وتصحيح جزء العقد صح، وإن لم يمكن لم يصح. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل.
إن أسلم في جنس إلى أجلين بعد أن بين رحمه الله صحة الثمن واعتبار الشروط المعتبرة له إذا كان مالا في جنس واحد فلا إشكال. لكن لو أن المال في جنسين أو كان لكل جنس مثلا حظه وقيمته أو كان الجنس أو قال له جنسين مختلفين الأجل أعطاه المال بجنسين مختلفين الأجل أو أعطاه في ثلاثة أجناس مختلفة الأجل أو أعطاه في أكثر متفقة الأجل هذه كلها صور. تارة يقول له هذه 100,000 أعطيكها 50,000 في سيارة من نوع كذا و50,000 في تمر من نوع كذا فحينئذ أسلم بمال واحد في جنسين مختلفين. وتارة هذا كثير ما يقع يا إخوان في التجار فيما يشترون البضائع. مثلا لو جئنا إلى السيارات تجار السيارات يأتي في بعض الأحيان ويشتري من نوع واحد ويقول هذه 100,000 لقاء 10 سيارات أو 5 سيارات من نوع كذا فحينئذ يكون المال واحد والجنس واحد ولكن الأنواع مختلفة. فقال لو هذه 100,000 لقاء 5 سيارات من نوع كذا نوع معين كل سيارة لها 20,000 فحينئذ أسلم بمال واحد في جنس واحد ولكن في نوع مختلف. فإذا كان النوع مختلفا وحدد لكل نوع قيمته تارة يكون الأجل واحدا وتارة يكون الأجل مختلفا فيقول 5 سيارات السيارة الأولى في الشهر في شهر محرم والثانية في شهر والثانية في ربيع والرابعة في ربيع الثاني والخامسة في جمال فأسلم في نوع واحد في أنواع متعددة ولكن الآجال أيضا متعددة. وتارة يقول 5 سيارات من نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ولكن إلى نهاية محرم في الأجل الواحد فإما أن يسلم في أنواع معددة بآجال معددة ولكل سيارة قيمتها سيصح. قال له أشتري منك أسلبك في سيارتين وهذه 100,000 السيارة الأولى من النوع مثلا كذا الأمريكي مثلا ب50,000 والنوع الثاني من الياباني كما هو موجود الآن ب50,000 ولكن السيارة الأولى الأمريكية أستلمها في المحرم والثانية أستلمها في صفر فأسلم في نوعين إلى أجلين لكل نوع قيمة صح وجاز. كذلك أيضا يسلم في نوعين في أجل واحد كأن يقول تلك السيارتين هذه 100,000 50 للأولى اليابانية و50 الثانية الأمريكية إلى نهاية المحرم فصار في نوعين إلى أجل واحد فيستوي أن يكون في أنواع إلى أجل أو في نوعين إلى أجل أو نوعين إلى أجل واضح إلى أجل واحد أو أجل. والشرط يتوقف على وجود التجزئة إن أعطى كل نوع حظه وحقه من الثمن فلا إشكال وهكذا إذا حدد الأجل لكل واحد منهما. نعم
صح أن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل
إن بين كل نوع أو كل جنس وثمنه وأجله مثل ما ذكرنا وفي بيع الطعام يقول له هذه 10,000 ريال 5,000 منها لقاء 100 صاع من التمر في نهاية رمضان هذا و5,000 لقاء 100 صاع من الشعير إلى ذي القعدة صح لأنه بيّن لكل أجل قيمته وحينئذ لا إشكال. اتحد الجنس واختلف الأجل اختلف الجنس واتحد الأجل كله جائز ما دام أنه قد جعل لكل مبيع حظه وحقه. فأنت تصحح الآن يا إخوان نحن صححنا السلم إذا قال له هذه 100,000 لقاء سيارة إلى نهاية مثلا المحرم اضرب أنه قال له هذه 500,000 في 5 سيارات السيارة الأولى في المحرم الثانية في صفر الثانية في ربيع والرابعة في ربيع والخامسة في جمال نفس الحكم لكن المثل تفصيل يعني سواء اتحد الناس واختلف الأجل، أو اختلف النوع واتحد الأجل، أو اختلف النوع والأجل. واضح الآن؟ كم صورة؟ اتحد النوع واتحد الأجل. مثل أن يقول له التمر هذه 100 صاع ب10,000 ريال إلى نهاية الحرة، اتحد النوع واتحد الأجل، هذه واضحة. طيب اختلف النوع اللي هو الجنس أو النوع، الجنس الآن مثلا اختلف الجنس واتحد الأجل، ما مثل اختلاف الجنس مع اتحد الأجل؟ تقول مثلا جنس الطعام، تقول تمر وبر ومثلا نح، تمر وبر وشعير ومح، هذه كم؟ 4 أجناس. أريدها إلى رمضان، نهاية رمضان، فاختلفت الأجناس 4 ولكن الأجر 1، فحينئذ اختلفت الأجناس واتحد الأجر. فإذا اختلفت الأجناس 4 أعطي لكل بنت حظ وحقه حتى يعلم ويكون ما لهذا من أطفاء من البر كمها والتمر والشعير والملح. اختلفت الأجناس واتحد الأجناس، بعض الأحناس اتحد الجنس، اعكس اتحد الجنس واختلف الأجل، اتحد الجنس واختلف ايش؟ الأجل. اتحد الجنس، رجل يبيع تمر السكري وأنت تريد أن تشتري منه من أجل أن تبيع، أنت تاجر بالتمر وهو تاجر بالتمر، أنت تاجر بالتمر تبيعه مجزأ أفرادا كالبقالات يحمل، وهو تاجر يبيع بالجملة، فقلت له يا أخي هذه 100,000، أنا عندي موسمان، الموسم الأول رمضان والموسم الثاني مثلا فرضنا بالحج، الموسم الحج، فأريد من هذه 100,000 أعطيكها في التمر، إذا التمر واحد ولا مختلف؟ الجنس واحد ولا مختلف؟ واحد، لكن أشتري منك 50,000 100 صاع أو 100 سمكة إلى نهاية رمضان أو قبل رمضان إلى نهاية شعبان، هذا الأجل الأول، وال50,000 الثانية إلى نهاية ذي القعدة من أجل موسم الحج، فأصل عندك الجنس واحدا ولا مختلفا؟ واحدا، والأجل مختلف. فأنت تقول إن شئت تقول اتحد الجنس واختلف الأجل، وإن شئت تقول اختلف الجنس واختلف واتحد الأجل والأجل، يعني اتحد الجنس واختلف الأجل، واختلف الجنس واتحد الأجل، أو اختلف الجنس والأجل، هذه الصورة الثالثة، اختلف الجنس واختلف الأجل، اختلف الجنس كتمر وبر، يعني اختلف الجنس واختلف الأجل، تقول له أعطيك 100,000، اختلف الجنس 100 صاع من التمر و100 صاع من البر أو من الملح، على أن تعطيني 100 صاع التمر في رمضان و100 صاع البر في القعدة، فحينئذ اختلف الجنس واختلف الأجل. هذه 3 صور، أن يتحد الجنس ويختلف الأجل، وأن يختلف الجنس ويتحد الأجل، أو يختلف، فإذا جزع لكل واحد منهما حظه حقا فالمشهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى 7، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عينه.
أن يسلم في الذمة، يقول رحمه الله الشرط 7 من شروط السلم، والسلم يسلم في الذمة، ولذلك قالوا لا يصح أن يسلم في المعين، تقدم معنا بيان العين والذمة. فلو قال له هذه 100,000 لقاء هاتين السيارتين إلى نهاية رمضان لم يصح، لأن هذه السيارة بيع عين ولا ذمة؟ بيع عين. إذا قال هذه السيارة، أو قال له هذه 100,000 لقاء هذه 100 كتاب إلى نهاية رمضان ما يصح. إذا أراد أن يبيع بهذا البيع ماذا يفعل؟ يقول خذ هذه 100,000 لقاء هذه الكتب وآتي وأخذنا إن شاء الله منك إلى نهاية رمضان أو نهاية شعبان، يحدد الأجل للقبض. أما أن يجعله سنة فلا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لو باعه المعين سلما لم يعلم أن يتلف المعين، وحينئذ قالوا لا يصح بالعلم، إنما يصح وصفا في الذمة، فيقول له 100 كتاب من نوع كذا وكذا، ويصف وصفا منضبطا كما تقدم معنا في المعدودات، إن كان من المعدودات وبالفعل إن كان من الوكيلات وبالرب إن كان من المزونات وبالذرع إن كان من المزرعات على القول بالتحكم في المعدودات والمزرعات. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد.
بعد أن بينا رحمه الله مسألة الشروط المسائل المتعلقة بالشروط شرع بالبيان ما يترتب على قضية العين والذمة. إذا كان الثمن ينبني على بيع الموصوف في الذمة بالثمن المعدل فمعنى ذلك أنه سيكون من بيع الدين بيع الآجار. وإذا كان من بيع الآجار فترد مشكلة مترتبة على الحكم بجواز بيع الأجل وهي قضية القبض. إذا اتفقت معك على صفقة وكان البيع بيع الثمن فهل يجب علي أن أعطيك السلعة في مدينتك أم أنك تحضر إلى مدينتي أن ننظر إلى مكان العقد اللي هو قبض المسلم إذا حل الأجل هل يجب علي على البائع أن أوصل المبيع إليك أم يجب عليك أن تحضر إليه لقبض المسلم فيه أم أن الأمر يتوقف على مكان العقد ومحله؟ الجواب أنه يجب الوفاء في مكان العقد. وقال الوفاء لأن بيع الثمن يقوم على ماذا؟ على شيء من الدين. فأنني أنا التزمت في ذمتي أن أعطيك التمر أو أعطيك السيارات المبيعات فلما التزمت لقاء هذا المبلغ المعين فإن الوفاء بهذا العقد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انظروا كيف العلماء يتأدبون مع الشرع حتى يختارون المتون الفقهية المصطلحات القريبة من الشرع لندرك أن العلماء رحمه الله في فقههم خاصة فقه العلماء الذين يصير على من السلف يتأدبون حتى في ألفاظهم. قال يجب الوفاء والوفاء لأن إذا صار العقد الإيجاب والقبول ينبني عليه يترتب عليه الوفاء. فالوفاء ينبغي أن يكون في مكان العقد. إن اختصر التاجران إن كان من مدينة واحدة فغالبا ما يقع إشكال. يعني إذا كنت مثلا كنتما قد اتفقتما في مكة أو في المدينة أو في جدة حينئذ الغالب أن لا يقع إشكال. لكن يقع الإشكال في المبيعات التي تحتاج إلى مؤونة وكلفة في حملها ويكون المتعاقدان من موضعين مختلفين. فيقول التاجر الذي اشترى فقلت تخبر لي السلعة إلى بلدي ويقول البائع إننا التزمت إذا حل الأجل أن أعطيه ومعنى أنك تحضر عندي وتأخذ سلعتك. حينئذ يقع التنازع بينهم. في بعض الأحيان مثلا لو اشتريت من رجل أعطيت رجل مثلا 10,000 لقاء 100 سمكة من السكرة وكانت تبايع مثلا في المدينة ومزرعته في المدينة وأنت من مكة فمعنى أنه لو وجب عليه الوفاء بحيث أنه يجب عليه أن يوصل لك السلعة فمعناه أنه سيستأجر من يحملها من المدينة إلى مكة ويتحمل أعباء هذه الإجارة. فقال يجب الوفاء في مكان العقد يعني أنه ينظر إلى المكان الذي وقع في العقد إن كان في المدينة في المدينة إن كان في مكة في مكة في القصيم في القصيم في الرياض في الرياض. يجب عليه أن يفي في المكان الذي تم فيه الصفقة يعني الإجابة القبول. لما اتفق على هذه الصفقة في المدينة وجب عليه أن يحضر إلى المدينة ويستلم. إن كانت في الرياض وجب عليه أن يسافر إلى الرياض ويستلم ممن باعه الصفقة. ولا يلزم البائع بإحضارها له في المدينة إن كان عقد في الرياض أو في جدة أو في مكة إنما يجب عليه أن يسلم إليه ما اتفق عليه في مكان العقد. طيب إذا كان هذا واجبا في مكان العقد فهل يشترط أن يكتباه في نفس العقد؟ الجواب كتباه أو لم يكتباه هما ملزمان بمكان العقد. وهذا أصل في البيوع. إذا وقع البيع بين اثنين فإن الوفاء يكون في مكان العقد. لو أنهما تعاقدا في طرف المدينة الشرقي واحتيج مثلا أحدهما من جنوب المدينة والثاني من شمالها نقول يكون الوفاء في مكان العقد الذي هو شرقها أو عرضها. نعم.
ويصح شرطه في غيره.
ويصح شرطه يصح ويجوز لكل المتعاقدين إذا تعاقدا بالسلم أن يتفقا على أن التسليم يكون في غير مكان العقد. مثلا الآن لو أن رجلا اشترى من مزارع رجل مزارع عنده مثلا قال له أسلمتك 10,000 ريال لقاء 100 سنة من السكر، وكان هذا الاتفاق مثلا في مكة وكلاهما مثلا من غير مكة مثلا من القصيم، صاحب المزرعة مزرعته بالقصيم، السكر ما يجي منه القصيم غالبا، لذلك نجعل التنديد بالسكر لأنه معروف مش خير، لكن لما سمنا بالعدوى بالبرش البرش هو لم يشعر، لكن لو قال له هذه 10,000 ريال لقاء 100 سنة من السكر وهما في مكة وأعطاه إياه 10,000، قال له السكري موجود مثلا في مزرعته إذا يعني كان حصاد غالبا أهيء في المزرعة أو مسجدي مثلا في القصيم، فألزمك أو أشترط عليك أن تأتي وتأخذه مني، قال له قبل، فيلزم بالذهاب وأخذ الصفقة من مكانها الذي اتفق عليه، قال له مثلا اشتريت منك هذه 10,000 ريال لقاء سيارتين من نوع كذا وكذا، قال قبل ولكن اشترط عليك ان اعطيك السياره في جدة، قال قبل، حينئذ هما متفقان في مكة والاتفاق وقع في مكة سواء بالتمر او بالسيارات، لكنهما اتفقا بالتراضي من الطرفين ان يكون الوفاء في موضع غير موضع العقد صح ذلك وذلك، كأن المصنف يريد أن يقرر لك أن وجود الوفاء في مكان العقد محله ما لم يتفق على غيره، فإن اتفق على غيره جاز، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، فهما قد اشترطا أن يكون ذلك في موضع غير موضع العقد برضاهما واختيارهما، فعلى هذا يلزم الطرفان بما اتفق عليه وحصل الشرط عليه. نعم.
وإن عقد ببر أو بحر شرطاه،
وإن كان العقد هذا من دقة العلماء، يعني إذا كنت تقرر أن العقد إذا وقع في مكان وجب الوفاء فيه، افرض أن العقد وقع في مكان لا يمكن ضبطه، البر الصحراء التي ليست فيها معالم ما تستطيع أن تقول يذهبان إلى شو يذهبان، لا يمكن ضبط المكان، هذا البر اللي هي البرية والعراء، لكن لو أن الصحراء هذه اتفقا في موضع معين ومعلم معين مثل القرى التي تكون في الطريق اتفقا في استراحة معينة في مكان معين وجب الوفاء في مكان الاتفاق ما لم يتفق على غيره، هذا إذا كان ببر، مثل البر أيضا البحر، إنما لو كان في السفينة أو في المركب فقال له هذه 10,000 لقاء 100 صاع مثلا من البر أو من التمر، قال قبل وكان الاتفاق في البحر، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يحدد مكانا غير المكان الذي اتفق فيه، لأنه لا ينضبط المكان الذي اتفق فيه، قد قررت أن الأصل في الوفاء أن يكون في مكان العقد ومكان العقد لا ينضبط، إذن ينبغي أن يتحدد في مكان أن يحدد مكانا منضبطا. وهكذا في زماننا الجوز واتفق وهما في الطائرة، لو أن تاجرين كانوا في طائرة فقال أحدهما للآخر هذه 10,000 ريال لقاء مثلا نوع من القماش من البرعات أو نوع من الطعام من المكيلات أو الموزونات، وتم العقد تم صفقة السلم كاملة ونوع في الجو جوزان ضبط، إذا لا بد في العقد أن يتفق على موضع يشترطان موضع من الوفاء، فيقول لهم نحن الآن مسافرون سيكون وفاؤنا في المدينة وفاؤنا في مكة وفاؤنا في موضع كذا فيحددان المكان ويتفقان عليه. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يقول رحمه الله
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، إذا تمت هذه الشروط المعتبرة للسلم فاعلم رحمك الله أنه يترتب عليها ومن أحكام السلم أنه لا يجوز لمن عقد عقد السلم أن يبيع الشيء الذي اتفق عليه وأسلم من أجله قبل أن يقبضه، رجل اشترى سيارة سلما ب100,000 من الوكالة ثم قال له رجل هذه السيارة أرغبها تبيعها لي؟ نقول لا يجوز أن يبيعها قبل قبلها. وهكذا لو اشترى تمرا أو بطرا أو غير ذلك من المبيعات، ما الدليل على أنه لا يصح أن يبيع؟ نقول إن كان طعاما فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. إن كان السلم وقع على طعام فإننا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أرى بيع الطعام كالطعام، وإن كان غير طعام وقلت النص خاص بالطعام نقول إنه قد ربح ما لم يضمن. السيارة الآن إذا اشتريت سيارة من وكالة بعشرة آلاف إلى نهاية رمضان هذه السنة، فأنت ستبيعها بنفس، ستبيعها بأحد عشر، تبيعها باثنين عشر، تبيعها بثلاثة عشر، بالذي يكون تبيعها برج حزار، فمعنى أنك قد بعت شيئا وربحت فيه قبل أن يكون في ضمانك. وهذا بيننا في مسألة ربح ما لم يضمن. فتعلمون أن السيارة الآن لو تلفت تكلف على ضمان، تكلف على ضمان البائع الذي هو الوكالة، فلا يصح الشريعة أن يتحمل غيرك مسؤولية السلعة وأنت تأخذ الربح والنتاج. انظروا كيف عدل الله عز وجل بين عباده. لا يصح أن تتحمل الوكالة مسؤولية هذه السيارة وحفظها وصيانتها والقيام عليها وتكون مسؤولة عنها وأنت الذي تربح وتغنم. وهذا شيء من الأنانية وشيء من الخطر، وذلك لا تجيز الشريعة أن تأخذ ربح شيء لم تضمنه، لكن تتحمل مسؤولية وضمانه تأخذ ربحه وإنتاجه. ومن هنا لا يصح أن تبيع السيارة قبل قبضها، ولا يصح أن تبيع الطعام قبل قبضه، ولا يصح أن تبيع القماش إذا أسلمت فيه قبل قبضه، وهكذا الحديد والنحاس والرصاص وغيرها من سائر المبيعات. لا بد أن تقبض أولا ثم بعد قبضه بيع وتصرف، ولأنه لا ينتقل إلى ملكيتك إلا بقبض الشرط القبض لصحة التصرف فيه. نعم.
ولا هبته.
طيب إذا كان لا يجوز لي أن أبيع وقد بينا أن البيع فيه ربح، إذن الأمن شخص قال لك هذا المسلم فيه أريد أن أعطيه بدون عوض، كان هذا هو لأخي، فأقول لأخي يا فلان هذه السيارة التي اشتريتها منك الوكالة هبة مني لك، لم يصح، لأن الهبة شرع من ملكية، والملكية شرط الملكية تتوقف شو التصرفات، التصرفات في الملكية تتوقف على القبض، والهبة لا يصح التصرف في الشيء بهبته إلا بعد قبضه وملكه. ومن هنا هبة الأعضاء وتبرز الأعضاء على القول بعدم جوازها بني على أن الإنسان لا يملك أعضاءه، لأن الهبة شرطها أن تكون مالكا للشيء الذي تهمه. فلما كان الإنسان ليس مالكا لجسده ممكن أن يهب ماله لتأيين سيارته، لكن يده ليست ملكا له، وكليته وأعضاءه قرنية العين ونحن ذلك، قالوا يشترطوا في الهبة الملكية. ومن هنا قالوا صحيح أنه تعاقد ولكنه في شيء لم يصل إلى ملكيته الحقيقية التي تبيح له التصرف فيه، فاشترط القبض بهبته، فلا يصح أن يهب السيارة ولا أن يهب الطعام ولا أن يهب القماش ولا أن يهب أي شيء وقع عليه السلم إلا بعد قبضه. نعم.
ولا الحوالة به،
ولا الحوالة به يحيل بهذا الشيء الذي وقع عليه السلم، ما يصح أن يشيل به ولا أن يشيل عليه. يعني في كل حالتين، في بعض الأحيان حينما أعطيك مئة ألف لقاء سيارتي، فإن المئة ألف هذه لا يصح للوكالة التي اتفقت معها على أن تعطيني السيارة أن تشيلني إلى مكان آخر، لا يصح على الشخص الذي تعاقد معك سلما، لا يصح أن يشيلك إلى شخص آخر، وأنت أيضا لا يصح أن تشيل غيرك إلى ذلك الشيء الذي وقع السلم عليه. لماذا؟ لأن الديون الحوالة تستقر إلى دين قد استقر، والسلم لا يستقر دينا إلا بعد حلول أجل وقبله. فأنت إذا دفعت مئة ألف لقاء السيارة وجئت تشيل شخصا له عليك 100,000 وقلت له خذ هذا الدين الذي يبيع الوكالة. الوكالة لم يكن في المدينة لأن الأجر لم يحل أصلا، هذا بيت وصفقة خارجة عن الديون والحوالة شرطها الدين كما سيأتي. من أشيل على مليء فليقبل كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحوالة تكون في الديون المستقرة وأنت تشير على شيء لم يستقر دينك، وصحيح الصفقة أوجبت لكن لم يستقر دينك، فلا يصح للوكالة أن تشيرك على وكالة ثانية، ولا يصح لتاجر الحدود أن يشيرك على تاجر آخر، ولا يصح لتاجر التمر أن يشيرك على تاجر آخر. كذلك أيضا لا يصح لك أنت أيضا أن تشير على هذا التاجر، كما أنه لا يصح لهذا أن يشير على هذا أيضا الطرف الثاني العقل لا يصح أن يشير غيره عليه. نعم.
ولا الحوالة به ولا عليه.
نعم. شنو ذكر؟
ولا أخذ عوضه.
ولا أخذ عوضه، عوض عن هذا المثل فيه. رجل تعاقدت معه على 100 تنكة من التمر في نهاية رمضان، فلما حضر الأجل قال لك والله ما عندي 100 تمر من السكري هذا الذي اتفقنا عليه، أريد أن أعطيك عوضا عن هذا الشيء. لم يصح، لا يصح أن يشيلك على غيره، وإنما يجب عليه أن يحضر هذا الذي اتفقتما عليه وهو السكري. إن كان ليس عنده يذهب ويحضره من الغير، ولكن بعض العلماء يقول إذا عجز كأن يكون هناك جائحة اجتاحت التمور وأصل هذا الزمان، يعني هذا الموسم ليس فيه التمر من هذا الصنع الذي اتفق عليه، فينفسخ العقد، يحكم بالانفساخ عقد السلم، وإذا عجز في هذه الحالة يطالب برد المال ولا يطالب بالعوض، لا يطالب لأنه غير موجود. لكن لو قال له أعطيك عوضا نوع ثاني أو أعطيك بدل السيارة أو أعطيك طعاما من يجب، ولا بد أن يعطي نفس الشيء الذي أسلم فيه. وهذا كله كما ذكرنا مبني على أن السلم رخصة خارجة عن الأصل، والخارج عن الأصل يتقيد بالصورة الواردة والتي اتفق عليها أوجب العقد عليها، ولا يجوز التصرف في هذه العقود بإخراجها عن حقيقتها، لأنه لو قلنا بجواب ذلك خرج عن كونه سلما إلى بيع آخر، وأصبح بيع السلم ذريعة إلى بيع أخرى. ومن هنا الرخص لا يتجاوز القاعدة، يقول الرخص لا يتجاوز بها محلها، فما جاء عن سبيل الرخصة تقيد بصورته ولم يصح إلا بعقده.
ولا يصح الرهن والكفيل به.
ولا يصح الرهن ولا الكفيل به. الرهن الاستيفاء، الشخص إذا أخذ منك دينا 100,000 ريال تقول له أعطني رهن، فيعطيك رهن أرضه أو عمارته، فيقول هذه العمارة رهن حتى أعطيك 100,000، أو هذا كفيل يخلني، هذا في الديون، فلا يجوز أن يجعل السلم رهنا. وكذلك أيضا قالوا لا يجوز أن يجعل في السلم رهنا، وهذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول يجوز أخذ الرهن في السلم، وبعضهم يمنع من أخذ الرهن في السلم. رجل تعاقد مع غيره سلما في سلم، مثال لو أن رجلا تعاقد مع غيره في السلم فقال له هذه 10,000 لقاء 100 تنكة من السكري تحضرها أو أخذها مني في نهاية رمضان، قال قبل، قال أعطني رهنا، أعطني رهن لقاء 100,000 هذه التي سأعطيك إياها، فمعنى أنه سيأخذ الرهن لقاء الوفاء بالسلم، قال لا يجوز. وهذا مذهب بعض العلماء، قال بعض العلماء بصحة الرهن فيه وهو أقوى، وذلك ظاهر آية الدين لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فإذا كان الشخص لا يأمن ولا يستوثق قال يجوز له أن يأخذ رهن لقاء. إلا أنه ضعف هذا، طبعا يجيبون حنابلة وموافقهم بأنه إذا لم يمكنه الوفاء يلزم بالمثل، وإذا لم يكن المثل يلزم برد المال الذي هو الثمن الذي أسلم إليه، ولا داعي لأخذ الرهن إليه. والصحيح ما ذكرناه والأقوى ما ذكرناه لظاهر الآية الكريمة، لأنها نزلت في السلم، وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف أنها في السلم آية الدين، وفي آية الدين ذكر الله ولأنه قد يعجز عن الوفاء، يعجز عن الوفاء السلم، أو يتعذر وجود الشيء الذي اتفق عليه ووقع عليه عقد السند، فتصبح 100,000 دينار، فيكون حينئذ من حقه أن يستوثق بالمال الذي دفعه إليه. نعم.
والكفيل به
كذلك، ذكرنا الكفيل قال هو أحد الكفيل يحصل، قالوا لا لا يصح به، والصحيح أنه يصح كالرهن. نعم.
سلامك الله وبارك فيك وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. هذا الثاني يقول أشكل علي بيع السلم مع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبين بيع الرجل ما لا يملك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا إشكال جيد. أنتم تقدم معكم أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه لا يأمن فساد الثمرة، وبناء على ذلك يقولون كأنه باع شيئا غير موجود، لأنه يعني اشترى الثمرة الصالحة، والثمرة أثناء العقد صلاحها موجود ولا مفقود؟ مفقود. فكيف صححنا السلم مع أن المبيع مفقود وغير موجود؟ والجواب أن بيع الثمرة انصب على معينة، وبيع السلم انصب على غير المعين، وهذا الذي ذكرناه أنه يشترط في السلم أن يكون موصوفا في الذمة، وبناء على ذلك لما باع الثمرة انصب على معين موصوف بخواتها، ولكن في بيع السلم ينصب على غير المعين، هذا الحق. وبناء على ذلك إنما يرد الاعتراض أن لو اتفقا في الحكم، يعني بشرط أن يجوز هذا ويجوز هذا، وهما متفقان أيضا في الوصف، والواقع أن هذا شيء وهذا شيء، فكان الغرر في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها موجبا للتحريم حرمنا، ولما كان الغرر غير موجود في بيع السلم، وإن شاء أو كان موجودا ولكنه يسير وأجاز الشرع أجزنا، والفرق بينهما من هذا الوجه الظاهر، والله تعالى أعلم.
سبحان الله. وعن بيع الرجل ما لا يملك.
أما مسألة بيع الرجل ما لا يملك، نعم، بيع السلم بيع من الرجل لما لم يملك، ولكن هذا كما قال العلماء عام وخاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فنقول القاعدة عدم جواز بيع الرجل لما لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحديث حكيم بن حزام ما في حديث السنن: لا تبيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، جاء حديث ابن عباس فقال: من أسلف فليصف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فنقول صح السلم لأنه فرد من أفراد العام المنهي عنه، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فبيع ما ليس عند الإنسان محرم إلا في السلم لورود الرخصة فيه. وقال بعض العلماء: ليس بيع السلم من بيع الإنسان مالا ما ليس عنده لأنه من بيع الذمة، ولكن مذهب الجمهور على أنه من بيع الإنسان ما ليس عنده، والحق أن مذهب الجمهور أرجح والرخصة فيه واضحة، ولذلك قال: ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم، السلم مرخص فيه من هذا الوجه. نعم.
سابقا الله، هل تجب الكتابة والإشهاد في السلم؟ فضيلة الشيخ، هل تجب الكتابة والإشهاد في السلم؟
السلم من الديون، وهذه الديون يفصل فيها، من أخذ الدين يفصل فيه، إذا كان الدين موثق والحق يمكن توثيقه لصاحبه بكتابة وسابق لصاحب الحق حقه، فلا إشكال في أنه يجوز أن يتعاقد باللفظ، ومن هنا دون حاجة إلى إشهاد. وأما إذا كان الحق لا يمكن الوصول إليه إلا بالاستيثاق فيجب الإشهاد، وإن كان الاستيثاق بالكتابة وجبت الكتابة، ومن هنا يفصل فيه. فإذا كنت قد اشتريت سلما، اشترى منك رجل سلما سلعة، وكتبت في وصيتك أن لفلان وفلان كذا وكذا سلما، وثبتت حقه، حينئذ لا إشكال. أما لو أن حقه سيضيع فسيؤدي ذلك إلى ضياع الحق، فإن الكتابة فيه واجبة والإشهاد عليه واجب،
والكتابة استيثاق إن حصل بدونها فبها ونعمة الشهادة المجردة باللبن، وإن كان قد حصل الاستيثاق بالكتابة مع الإشهاد فهذا أكمل وأفضل على ظاهر آية البقرة والله تعالى عنه. بخص بعض العلماء بترك الإشهاد بحديث اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة في صاعين من شعير، قالوا ولم يكتب في وصيته حقه، وإنما ترك ذلك لمكان الاستيثاق، ولكنه لا يخلو من نظر لما ذكرنا والله تعالى.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل العقد الذي يتم مع خياط السياف يعتبر من عقود السلام؟
إذا قال له أريد ثوبا من هذا القماش بكم؟ قال الثوب من هذا القماش بمئة أو 120، فإنه حينئذ يكون عقد بيع وإجارة. قال له الثوب لك من 3 أمتار، قال له هذا القماش كم متر يكفيني؟ قال 3 أمتار. قال وتفصل؟ قال أفصل. قال إذن أشتريه منك بمئة. لم يصح، لأنه جمع بين الإجارة والبيع مع الجهالة، فلم يعلن قسط الإجارة من قسط البيع. كيف؟ لما قال له كم متر يكفيني من هذا الثوب؟ قال 3 أمتار. فحينئذ رغب أن يعطوه من هذا الثوب 3 أمتار. ثم قال له وتفصل؟ قال أفصل. قال إذا كم تأخذ منه؟ يعني على الإجارة وعلى التفصيل، على البيع وعلى التفصيل. فقال 100. جمع بين 3 أمتار المبيعة أولا وبين إجارة الخياطة ثانيا على وجه لا يدرى فيه حق الإجارة من حق البيع. هذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يمنع منه، لأنه جمع من بين عقدين في عقد واحد على وجه موجب للجهالة والغرض. أما لو قال له بكم المتر من هذا؟ قال المتر 6 ريال. قال إذا أعطني 3 أمتار ب18، وبكم تفصل؟ قال 30. قال إذا هذه 48، اقطع لي 3 أمتار وفصلها لي. صح ذلك وأجاز العلماء وألحقوه بعقد الاستثمار.